قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
المشاهدون الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج شاهد من. ضيفنا في هذه الحلقة وفي سلسلة حلقات مقبلة بإذن الله هو أحد أعلام الدعوة الإسلامية في العصر الحديث، وواحد من سفرائنا في العالم الغربي، سفراء العالم الإسلامي في الدول الغربية. أمضى حياته كلها مع العلم والدعوة، وشهد الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أنبتت لديه أفكارا كثيرة عن الدعوة وأصولها، الهوية ومرتكزاتها، العلم والتعليم، المتغيرات الاقتصادية وأثرها على المجتمعات العربية والإسلامية. ولد ضيفنا العزيز في سوريا، وتخرج في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وحصل على الماجستير من معهد الدراسات الإسلامية في مصر، وكان عنوان الرسالة الحالة الثقافية في المدينة المنورة بالعصر العباسي الأول. ثم نال درجة الدكتوراه من جامعة جلاسكو في بريطانيا، وكان موضوعها تحقيق لجزء من طبقات ابن سعد، وكان رئيسا لتحرير مجلة البيان سابقا، وهو صاحب زاوية خواطر في الدعوة بالمجلة، وهو أحد مؤسسي مدارس الهجرة في بريطانيا، وأسس ويشرف على موقع باسمه على شبكة الإنترنت. من مؤلفاته دروب النهضة، خواطر في الدعوة، دروس السيرة النبوية، وذكرهم بأيام الله، مختارات من مقدمة ابن خلدون، قراءة في فكر مالك. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان العبدة. مرحبا بكم دكتور، يعني نسعد بكم في هذه الحلقة وفي سلسلة حلقات مقبلة. يعني لديكم تجربة دعوية واسعة داخل سوريا وخارج سوريا أيضا، ونتمنى في شهادتكم هذه أن تصف لنا أهم التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية في عصرنا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا شك أن بعد سقوط الدولة العثمانية ونيل الدول العربية يعني ما يسمى الاستقلال، لأنه لم يكن استقلالا حقيقيا يعني تاما، بل أن الزعيم المغربي محمد بن عبد الكريم الخطابي يسميه احتقلال، يعني هو نص استقلال لا يزال. المهم الذين قاموا بالمقاومة المستعمر الحقيقة هم المسلمون في كل بلاد عربية، ولكن مع الأسف نستطيع أن نقول أنها سرقت هذه الجهود، وتحكم في البلاد العربية طبقة من الليبراليون العلمانيون، ثم جاءت موجة على البلاد العربية، بعض البلاد العربية على الأقل الاشتراكية والقومية العربية، ثم كلها طبعا الآن باءت بالفشل هذه التجارب التي جربوها على الشعوب. وظهرت في هذه الفترة طبعا بعد سقوط الدولة العثمانية الدعوة الإسلامية كيعني بديل عن المفقود. ونحن طبعا كنا يعني سواء كنا في الثانوي أو في الجامعات تأثرنا في هذه الدعوات التي خرجت في البلاد العربية ومن مصر بالذات، والحمد لله يعني كان لها أثر ولا تزال لها أثر هذه الدعوات الإسلامية والجماعات الإسلامية والحركة الإسلامية، ولكن مع ذلك طبعا لا تزال يعني في نقاط ضعف مثل ما قلت، تحديات مع الأسف لا تزال موجودة يعني حتى الآن. مثال على ذلك قضية المنهج، يعني هذه وجدتها في يعني من خلال أولا من خلال دراستنا وتعلمنا على بعض العلماء وبعض الدعاة في سوريا، أن الذي يعني أضعف أحيانا الدعوة أنه لم يوجد لم يكن هناك منهج واضح، ولا يزال في بعض الدعوات، وأعني بالمنهج أن يعني الفكر الواضح في قضايا رئيسية، يعني مثلا قضايا العقيدة وهي قضية أساسية مهمة جدا لأنها تشكل شخصية المسلم، هذه مثلا لم تكن واضحة أو لم يكن يهتم بها كثيرا، يهتم بها جزئيا ولا تزال تؤثر في تفرق المسلمين، أنهم ليسوا على يعني منهج واضح في قضايا العقيدة، في قضايا الفقه، في قضايا وإن كان أقل، في قضايا الفكر الإسلامي، في قضايا الاقتصاد مثلا. يعني خذ مثال على ذلك، كان الإسلاميون بشكل عام عندهم حساسية من كلمة العروبة.
نعم.
في فترة طبعا كان وجود المد القومي كذا، ولكن حقيقة تبين أنه هذا غير صحيح. يعني إذا أخذنا العروبة كلغة فلا لا لم يكن هناك حساسية في هذا.
نعم. فكان هي من مقاومة الوحدة.
أيوة. مقاومة الوحدة. فكان يعني كأنه يعني في صراع غير مبرر، بصراع بين القوميين. أيوة. القوميين لم يكونوا أيضا يعني يهتموا بالإسلام، والإسلاميين كانت عندهم حساسية من العروبة على أساس كأنها مرتبطة بالقومية وهي ليست مرتبطة بالقومية. هذا مثال على نقص في المنهج يعني.
نعم.
في الناحية الفكرية. قضية الثانية قضية العلماء. يعني الأمة الإسلامية أمة متدينة بشكل عام، لا تسمع إلا للعلماء، أقصد علماء الدين. يعني في نقص في قضية العلماء أو إبراز علماء فعلا يعني متمكنين جدا في الفقه، وصول الفقه واللغة العربية والحديث وكذا، بحيث يكونوا يعني الناس يثقون بهم، وإذا استفتوهم يعني يثقون بفتواهم.
نعم.
هذا النقص يعني أيضا لا يزال، يعني نحتاج كثيرا إلى علماء كبار، أقصد علماء يعني فعلا الناس يرون أنهم ثقة في الفتوى، يأخذون بكلامهم. مثلا الدعوة الإسلامية لم تنتج كثيرا من العلماء، يعني كان في علماء لكن قلة. يعني شوف مثلا حسن البنا رحمه الله، هو كان واضح عنده، فكلف سيد سابق أنه يؤلف كتاب في فقه السنة.
نعم.
فهذا كان شيء جيد، ولكن بعدين لم يكن هناك علماء كبار، في يعني قليل عددهم. هذه قضية. يعني قضية أيضا من التحديات قضية القيادة. يعني أحيانا نفس الحكام العرب يقولون أنتم تنتقدون نحن مثلا نستمر في الحكم مدة طويلة، طيب أنتم أيضا زعماءكم يستمرون في الزعامة مدة طويلة، ما في مدة محددة مثلا.
نعم.
لم يكن هناك يعني
زعماء الحركات الإسلامية.
أيوة. يعني لم يكن هناك مثلا في صف ثاني مهيأ.
نعم.
مهيأ يعني لما يعني يتوفى قائد أو زعيم أو عالم كبير لا يوجد بديل له،
تحدث الفجوة.
تحدث الفجوة كبيرة.
إذا مسألة التنشئة أو التجنيد السياسي بالمصطلح السياسي ليست موجودة.
أيوة. يعني أيوة إبراز أيضا قيادات صف ثاني، إبراز قيادات علمية أو دعوية.
نعم.
فعلا تستطيع أن تقود، وهذا أيضا خلل كبير. يعني ما هي الأسباب؟ طبعا أسباب، في أسباب يعني أحيانا أسباب شخصية، أسباب منهجية، أسباب ضعف في أمور معينة، لكن موجودة هذا.
طيب فضلت الدكتور، هناك بعض النقاط يعني تحتاج إلى تفصيل، مثلا فيما يتعلق بتحدي المنهج وغياب المنهج الدعوي كما تفضلتم، هل هو منهج واحد تشيرون إليه أم أنه من الممكن أن تكون هناك أكثر من منهج يعني وكلها ناجحة وكلها تؤتي ثمارها؟
هو اختلاف، يعني اختلاف أكيد بالبشر شيء طبيعي. يعني ابن تيمية رحمه الله لما سأله تلميذه البزار، قال لماذا لا تؤلف لنا كتاب في الفقه اختيارات خلاص نمشي عليها؟ قال له قضية الفقه قضية بسيطة، انت اختر اي عالم تثق به من علمه وتقواه واسأله واستفته، وامور بسيطة يعني الفقه. لكن قضايا العقيدة والعقيدة وما حولها، يقضى العقيدة والرأي بالعقائد الفاسدة أيضا، إنما هو رأينا بالعقائد الفاسدة، هذه قضية هو تصدى لها لأنه يرى أن هذه مهمة جدا. فرد على المنطقيين، رد على الزادقة، رد على الصوفية المنحرفين، رد على مثلا أيضا غلاة الأشاعرة، مثلا رد على الشيعة مثلا، لأنه يرى هذا شيء مهم جدا.
هنا لا يجب أن نتحدث عن منهج واحد، ليس ما هناك
في
مجال
في قضاء. أيوة يعني في يعني ما المانع أن يكون هناك منهج واضح، أقصد من ناحية طرق التفكير السليمة التي جاءت في القرآن الكريم والسنة والخلفاء الراشدين وقضايا العقيدة، لأن هذه توحد المسلمين، هذه العقيدة توحد المسلمين. يعني لماذا لا نتبنى مثلا منهج السلف اللي أقصد القرون الأولى بالعقيدة، الصحابة والتابعين تابعين والأئمة الأربعة أيضا في المذاهب الأربعة. لماذا يعني هذا يوحد المسلمين بدل أن يكون في تشاكس، شركاء متشاكسون يعني في الدعوة الواحدة، صوفي ما أقول صوفي حتى معتدل، صوفي خرافي قد يكون أو واحد سلفي، ما يمشي الحال.
نعم
مثلا يعني الأشاعرة وإن كانوا من عموم أهل السنة طبعا، لكن في عندهم قضية خطيرة، قضية السببية، هم يعني ضعيفين في هذه القضية. ولذلك تجد المسلمين أنه يظنون أنه لو ما أخذنا بالأسباب الله سبحانه وتعالى سيعطينا النتائج وكذا.
طيب من خلال رؤيتكم ومشاهداتكم أيضا حول هذه القضية، هل ترى أن مسألة يعني الاختلاف في المنهج بين الفصائل والحركات الإسلامية إذا جاز التعبير سببه الاستعمار، يعني الاستعمار قبل أن يخرج وضع هذه المسألة، أم أنها نابعة منا نحن؟
لا ليس سببه الاستعمار. الاستعمار قد يكون عمل فساد في القضايا السياسية أو القضايا، لكن قضايا الخلافات لا، يعني هذه موجودة يعني سابقا موجودة، ولكن نحن المفروض أن المسلم يعني يترفع ويتقوى ويفهم ويراجع مراجعات، خلينا نقول في مراجعات للدعوة أنه أخطأنا في كذا عملنا كذا مثلا. فلما نقول نجد أن المسلم متفرقين في هذا، نرجع إلى ما هي الأسباب تفرق مثلا. الله سبحانه وتعالى يمكن أن أستطيع أن أقول أن كل أسباب التفرق ذكرها في المذكور القرآن ترجع إلى سببين، هي الجهل، إما الجهل أو الظلم. الظلم يعني معناه أن في 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 حزبية، أنه أنا أفضل منك وأنت أحسن منك مثلا. نعم. في ظلم للآخرين. ما في إنصاف، فهي موجود، هذا التفرق موجود. لازم نرجع نؤكد على أنه وحدة المسلمين مهمة جدا، خاصة في الظروف الحالية، ظروف صعبة جدا. يعني إذا كان أوروبا تتوحد
فما بال
أوروبا قارة
وما يفرقها أكثر مما يجمعها.
أولا مذاهب مختلفة.
نعم.
بين البروتستانتية والكاثوليكية والأرثوذكسية.
نعم.
لغات مختلفة، يعني الإنجليزي يرى نفسه أعلى مستوى من الفرنسي.
نعم. والفرنسي في المقابل
والألماني يرى نفسه أنه عنصر ألماني مثلا. مع ذلك
اتحدوا.
أيوة، واتحدوا بطريقة يعني تدريجية أيضا، مش طريقة عاطفية فجائية نتحد الآن وثاني يوم مختلف.
ده تاريخ من عام 57.
أيوة، من عام 57
جماعة الفحم والصلب.
أيوة بدأوا بالفحم والصلب والطماطم حتى والزبدة.
نعم.
وإلى 50 سنة وهم يعني يخطئون ويتختلفون ثم يرجعون، يعني عجيب جدا. أنا لي كتاب، مو كتاب لي أنا، يعني تعليق على كتاب اسمه هل التعصب الأوروبي أم التعصب الإسلامي. هو الكتاب لمؤلف روماني وترجمه شكيب أرسلان هو كان بالفرنسي، جاب 100 مشروع عدا و 100 مشروع لتقسيم الدولة العثمانية كان يقدمونه المثقفين، خلينا نقول أطباء أو فلاسفة، لملوك أوروبا كيف نقسم العالم الإسلامي. 100 مشروع، ويأتي بمشروع رقم فلان رقم كذا، من الذي قدمه؟ هذا الكتاب مؤلف واحد من رومانيا وبالفرنسي. فأنا علقت على هذا الكتاب أنه هذا الكتاب وصدر، يعني أنه هذا كيف الأوروبيين عندهم هذا الجلد، يعني 600 سنة، لاحظ من 1300 ميلادي إلى 900 أخيرا حققوا، بعد 600 سنة حققوا أنه أسقط الدولة العثمانية.
نعم. مشروع من هذه المشروعات المئة تم تنفيذه.
تم تنفيذه.
نعم.
إذن في جلد كبير. طيب نحن إن الوحدة بتصير قضية عاطفية مثل ما الوحدة بين سوريا ومصر قضية عاطفية.
يلا بينا دلوقتي.
لا لازم الوحدة. طيب الوحدة. نعم. بعد 3 سنوات انفصل.
انفصل.
نعم. إذن 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 لماذا لا نفكر في وحدة المسلمين؟ وبطريقة تدريجية وبطريقة يعني حوارية بطريقة كذا هذه مهم جدا.
يعني غياب الرؤية المستقبلية هل يكون أيضا أحد التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية في العصر الحديث؟
ما في شك في شك أصلا الذي يمنع أحيانا من الاتحاد هو غياب الرؤية المستقبلية. لأنك عند الأستاذ أحمد أمين له كلمة جميلة يقول الاتحاد يحتاج إلى عقل كبير. فلما يكون عقل كبير يفكر في المستقبل يفكر انه المصلحة العامة، لكن لما يكون عقله صغير يفكر في احيانا جزئية بسيطة او مصلحة بسيطة، لكن لا اختلفوا اياك بجزئية ولا خلاص يا اخي ما نحن ما نتفق. لكن لما يكون عقله كبير يفكر في مصلحة الامة، يفكر في المستقبل،
فيتجاوز عن الاختلافات.
فانه وحدة المسلمين مهمة جدا. ولا يمكن تكون وحدة مغشوشة، لابد ان تكون وحدة مبنية على اسس صحيحة ايضا.
يعني طيب فضيلة الدكتور تحدثتم أيضا ضمن التحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية عن نقص العلماء في مجال الدعوة، وأيضا فكرة القيادة وعدم الانتباه إلى مسألة التجنيد والتربية لإخراج أجيال مقبلة من القيادة، وهناك خيط بين هذين العنصرين وعلاقتهما بالسلطات الحاكمة في العالم العربي والإسلامي، وإلى أي مدى تقف مع أو ضد الدعوة الإسلامية في العصر الحديث. يعني هذا سؤال أستأذنكم في تأخير الإجابة عنه بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في حلقتنا هذه من شاهد من. نجدد ترحيبنا بعالمنا وضيفنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان العبدة أحد رواد الدعوة الإسلامية. مرحبا بكم فضيلة الدكتور. تحدثنا قبيل الفاصل مباشرة عن مسألة نقص العلماء وغياب القيادة في مسألة الدعوة الإسلامية وعلاقتها بالحكومات في عالمنا العربي والإسلامي، ونتطلع الآن إلى معرفة رأيكم.
صحيح، يعني احنا عندنا 3 يعني محاضن كبيرة او مراكز كبيرة للعلماء والدعوة والعلم في العالم العربي على الاقل. الازهر، الزيتونة في تونس، يعني في ايضا في مدينة فاس، ايضا في مركز كبير بالمغرب.
اعتقد القرويين ايضا.
قرويين.
نعم.
قرويين. هذه 3 وضعفت من 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 قبل، اول ما بدا باضعافها هو محمد علي باشا. محمد علي باشا الذي يعني الازهريين هم اللي اتوا به.
نعم.
اعطوه الشرعيه يعني.
نعم.
مكرم
في عام 1805. أيوة. في مصر هنا.
ايوه هم الازهريين. نعم. يعني الشيخ السادات،
عمر مكرم،
عمر مكرم وكذا. نعم. وكذا. ماذا فعل بعد اذن؟ نفى عمر مكرم، نفى من القاهره وأبعد العلماء وتدخل في الأزهر، أوقاف الأزهر. ثم جاءت الحقبة أيضا ثمان عبد الناصر، وفي فترة ثمان عبد الناصر أيضا أصبح كان الشيخ الأزهر يختار اختيارا، أصبح يعين تعيينا.
نعم.
وثم يعني أوقاف هي كل البلاد العربية تقريبا، أوقاف المراكز الدينية خلينا نقول والمدارس الدينية يعني في البلاد العربية ككل ايضا، يعني مثلا خاصه البلاد اللي جاءت بعد حكومات عسكريه ايضا اخذت، وهذا من اسباب يمكن كان سيشهد في هذه القضيه نهب قضيه الاوقاف المرحوم محمد حسين الذهبي.
نعم.
وزير الأوقاف
الشيخ الذهبي.
أي الشيخ الذهبي. فإذا في هذا إذن الأزهر أضعف، الزيتونة تقريبا
ثلاثة
أي ثلاثة أضعفت ثلاثة، مع أنها كانت مركز كبير جدا، يعني يكفي أن تعرف أنه من علمائها الشيخ محمد طارق بن عاشور،
نعم
يعني من
نعم.
كبار
المفسرين
للمفسرين والأصوليين،
نعم
أي نعم. وكان الشيخ عبد الحليم بن باديس رائد النهضة الإسلامية في الجزائر، هو من تلاميذ الزيتونة مثلا، أيضا القرويين. فإذا هذا سبب طبعا إضعاف المراكز الكبرى التي تخرج علماء، يعني تخرج علماء، هذه أضعفت ما في شك، هذا يعني أحد الأسباب. وإضعاف الأوقاف، أوقاف المسلمين، أوقاف المسلمين خلينا نقول المسلمين السنة، لأنه كان تعرف الشيعة لهم شغلات قضايا أخرى، الشيعة يأخذون الخمس، يأخذون الخمس من العوام عوامهم
للأئمة للمشايخ،
أي مستقلين عن الأوقاف، مستقلين عن الدولة. لكن أهل السنة كان لهم أوقاف، وكان لهم مرتبطين بالدولة العثمانية ولهم أوقاف كلها ذهبت. فهذا أحد لا شك الحكومات كان سبب إضعاف هذا الموضوع.
فأصبح الشيخ يعني ماذا كانت رؤية الحكومات في ذلك؟
طبعا يعني خاصة أن اللي لاحظوا أن العسكر الحكومات العسكرية لما تأتي يعني، وهذا قد يعني ضباط العسكر حتى في اللي سيطروا، حتى الضباط العسكري من أتراك اللي سيطروا على الدولة العباسية أيضا أفسدوا كثيرا،
أساءوا
كثيرا، كأنه ما عندهم رؤية، يعني أولا رؤية حضارية وأهمية، أو ثانيا ربما يظنون أنه هذا منافس لهم مثلا في الشعبية وفي الناس مع الناس مثلا، أو إذا كان علماء يرفضون أن يخضعوا لهم مثلا بفتوى معينة، نعم يرفضون هذا، فهذا أيضا أضعف المشايخ يعني.
طب هل ترتبط قضية الهوية بمسألة الدعوة الإسلامية؟ يعني الهوية وقفت حجر عثرة تجاه الدعوة الإسلامية أم ساندتها؟
هو 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 يعني لا أضعفت طبعا، لأن لما الدولة العربية خلينا نقول الإقليمية اللي أصبحت يعني بعد سايكس بيكو وبعد تقسيمات الدول العربية وتقسيم الدول العربية وتجزئتها، لم يعني لم يكن هناك هوية واضحة، وهذا جعل أيضا الانقسام والتجزؤ كبير، يعني حتى المثقفين مختلفين، هل نحن شرقيون أم غربيون، يساريون أم يمينيون، عرب ولا مسلمين ولا إلى آخره. يعني تعرف طه حسين كان يطالب أن يكون مصر دولة متوسطية، يعني مرتبطة بأوروبا. عبد العزيز فهمي أظن طالب بتبدل اللغة العربية باللغة العامية. فإذا في مشكلة في قضية، يعني ما هي هويتنا نحن؟ نحن مسلمون ولغتنا هي اللغة العربية مثلا، ما أقول قومية، لا لغة، يعني العروبة كلغة. هل هنا هذا يعني في واضح هذا الشيء؟ ما في تنازل عن الأمر هذا بحيث خلاص واضح جدا. أما يعني غير المسلمين هذا شيء أيضا مفهوم جدا، وعاشوا معنا غير المسلمين 1400 سنة، ما أحد ظلمهم ولا هذا، فهم ضمن الحضارة الإسلامية. يعني أدين الزعيم القبطي
هنا في مصر
في
مكرم عبيد،
مكرم عبيد يقول أنا مسلم وطنا،
نعم،
ومسيحي دينا مثلا،
نعم.
هذا شيء جيد، أنك أنت ضمن حضارة إسلامية، تعيش ضمن حضارة إسلامية، وهذا شيء عادي طبيعي يعني بالنسبة لغير المسلمين.
حتى في العصر الحديث ونحن نتحدث في عام 2010 هناك دعوات كثيرة في عالمنا العربي تتحدث، يعني هناك بعض المصريين يتحدثون عن الفرعونية، نحن فراعنة لسنا عربا، هناك بعض المغاربة مثلا نحن بربر ولسنا عربا.
أيوة.
لماذا يعني؟
يعني هنا أقول في سبب خارجي مهم جدا هنا، إثارة الموضوع من أسباب خارجية، يعني الغرب، يعني مثلا البربر هذه أثيرت على زمن فرنسا، معروف بالمغرب شيء اسمه الظهير البربري، لكن وئدت الفتنة هذه، وئدت فعلا، وأصبح ما في، وهذا يعني العرب المسلمين ما عندهم أي حساسية أنه أمازيغي احكمنا مثلا او كذا.
نعم.
اصلا دول كبيره كلها دوله الموحدون دوله المرابطون هم بربر.
نعم.
ولا ما احد يقول هذول كيف يحكمونا، فالمسلمين معهم كلهم عرب وبربر، ما حد عنده حساسيه في هذا الموضوع، ولكن اثير مره ثانيه من جديد في السنوات الاخيره. طبعا سبب ثاني هم زعماء يريدون مصالح خاصه، يعني زعماء الاكراد مثلا هم يريدون هذا مشان زعامتهم، ولكن هل هذا في مصلحه الاكراد؟ ولا نحن ما عندنا حساسيه، يحكمنا المسلم العربي يحكي اذا حكم الاسلام واحد كردي مثل صلاح الدين ولا.
نعم.
ما احد عنده حساسيه في. نعم. هذا يعني الشيخ الخضر حسين تونسي عاش فتره بسوريا، جاء الى مصر صار شيخ الازهر.
نعم.
ما حد قال المصريين كيف واحد تونسي يصير شيخ الازهر.
نعم. ليست موجوده عند المسلمين،
ليست موجوده. نعم. ما في حساسيه.
نعم.
يعني فهذه اثيرت من جديد الان قضايا هذه، فلذلك نحن نقول انه لا، نحن مسلمون ولغه الحضاره لغه الثقافه لغه العلم اللغه العربيه، يجب ان تكون هذا، والا غير هذا اسم ماذا يكون؟ للتفرق والتشتت.
الى اي مدى يمكن استخدام قضيه الهويه والفكره يعني ذاتها في نصره الدعوه الاسلاميه، في تقدم خطوات الدعوه الاسلاميه؟
طبعا لا، هذا شيء مهم جدا، لان الحقيقه يعني زي واحد كان بيمشي مشي طبيعي بيقول له ما هو تعريف المشي، فبطل يعرف يمشي لما قال له ما هو تعريف المشي.
نعم. هو كان بيمشي عادي،
كان بيمشي عادي. لما سوات قال له يمين، واحد قال له يسار، هو حيوقف وحائر، فلما واحد يقول لك لا بدنا كذا، لا نريد كذا، هذا يريد اشتراكية، هذا يريد قومية، هذا يريد اسلام، هذا يريد كذا كذا، يعني المجتمع مقسم، الاحزاب التي تتبنى ايديولوجيات مخالفة لعقيدة الأمة، مخالفة لمفهوم الأمة كله، أمة فطبعا يمزق البلد.
نعم.
يمزق البلد، فطبعا لما يكون في هوية إسلام، الإسلام والمسلمون يستفيدوا من هذا وحدة الموضوع.
طيب يهتز البعض فضيلة الدكتور محمد، يعني حين نتحدث عن العصر الحديث وأخذ الغرب بأساليب العلم والتكنولوجيا إلى غير ذلك، ثم يأتي من يحدثنا عن الأصول والتمسك بها إلى غير ذلك، ويرون في ذلك تناقضا. من خلال كتاباتكم في دروب النهضة ودروس السيرة النبوية وأيضا مختارات في مقدمة ابن خلدون، يعني ماذا نقول لهؤلاء؟
نقول لهم شوفوا انظروا إلى اليابان وسنغافورة مثلا، تجربة عجيب، يعني تجربة سنغافورة بالذات قالوا من البداية، في يعني رئيس وزراء له تجربة كتب كتاب عن رئيس وزراء سنغافورة، من البداية حددوا هويتهم، نحن شرقيون عادات وتقاليدا وغربيون تقنية وتكنولوجيا وخبرة من الغرب، ومشوا في هذا الطريق بغض النظر، نحن هذا هم شرقيون،
حافظوا على موروثاتهم
أبدا، ونجحوا في هذا نجاح باهر، نجاح باهر جدا. اليابان مثلا، هل تركوا اليابان؟ تركوا لما بدأوا بالنهضة الصناعية، هم بدأوا بعد مصر بثمان سنوات بالمناسبة.
نعم.
مصر بدأت 1860، هم بدأوا 1868.
أين هم الآن؟ وأين نحن؟
مثلا هل قالوا لا هذا الكيمين وهذا اللباس
مرفوض لأنه تاريخي؟ أيوة.
مثلا لباس المرأة اليابانية ما قالوا هذا. الآن يجي واحد يعني ببلاد عربية يظن انه اذا لبسنا قصير معناتها تمدنا.
نعم.
ما المانع تكون مثلا، ايش التعارض في هذا ان يكون مسلم متدين والمسلمه متحجبه وهي مهندسه وهو طبيب وهو كذا وهو عالم كبير.
نعم. اذا يعني الالتزام بمبادئ الدين وبالعادات والتقاليد لا يمنع اطلاقا من تحقيق التقدم. عند هذا الحد فضيله الدكتور محمد سليمان العبده، يعني نختتم حلقه اليوم على ان نستكمل حوارنا في حلقه مقبله من شاهد من باذن الله في حلقه مقبله. مشاهدينا الكرام الى ذلك الحين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.